أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الآية الرابعة والخامسة بعد أن ذكر في الآية السابقة المحسنين، شرع في ذكر صفاتهم، فقال تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذا نوع من التعبير تكرر في القرآن الكريم، في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم شرع في بيان صفات المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. في هذه الآية المباركة ما يرتبط بالفروع قدمه على ما يرتبط بالعقيدة، ففي هذه الآية بدأ بالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أما الإيمان بالآخرة والإيقان بها الذي هو من الغيب أيضا أخره. هناك مجموعة من المحطات ينبغي أن نقف عندها في هذه الآية المباركة. أولا، والمحطة الأولى، في الواقع هنا لا يوجد عندنا صفات ثلاث: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخر، وإنما عندنا صفتان: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أما الإيقان بالآخرة لم تجعل في الآية صفة من صفات المتقين، حتى يقال في سورة البقرة: قدم الإيمان بالغيب على الأعمال الفرعية. هنا الكلام عن المحسن، وفي الخبر الوارد عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف الإحسان هكذا، يقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من يعبد الله كأنه يراه، ومن وصل إلى مرحلة اليقين. ومن وصل إلى اليقين بالآخرة لابد أن يعمل. فإذا المحسن هو من يعمل لأجل أنه وصل إلى يقين بالآخرة، وذكر للعمل نموذجين: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا التفسير ليس تفسيرا تبرعيا، بل يتناسب مع اللغة والقواعد. ف فإن الآية هكذا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لو كان الإيقان بالآخرة صفة ثالثة مقتضى السياق أن يقول ماذا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوقنون بالآخرة، لأن الصفات جاء بها بصورة جملة فعلية بلحاظ صلة الموصول، وإلا هي جملة اسمية باعتبار أن الموصول هو المبتدأ، لكن بلحاظ صلة الموصول هي جملة فعلية. الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤتون الزكاة، مقتضى السياق الذين يوقنون بالآخر. فغير التعبير إلى قوله وهم بالآخرة هم موقنون، وهذا التعبير يدل على الانحصار، أن الإيقان بالآخرة ينحصر بالموقن أو ينحصر بالمحسن عفوا. والحاصل أن إقامة الصلاة هو إحسان إلى النفس، وإيتاء الزكاة هو إحسان إلى الغير، والإيقان بالآخرة هو الداعي لهذين العملين، لأنه صفة في مقابل هذين العملين. وعلى هذا الأساس فقوله وهم بالآخرة هم يوقنون ليس عطفا على الصلة، وإنما الأولى كما ذكر الزمخشري أن تكون جملة استئنافية أو جملة حالية، ما جملة مستأنفة أو جملة حالية. المحطة الثانية: لماذا خص من بين الفروع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أن الفروع كثير؟ في الواقع كما أشرت قبل قليل، باعتبار أن الكلام عن الإحسان يريد الباري تبارك وتعالى أن يذكر نموذجين للإحسان، أحدهما يرتبط بالذات والآخر يرتبط بالغير، وإنما خصصهما من بين سائر الفروع لأهميتهما، وهذا كثر في القرآن الكريم. قرن إيتاء الزكاة بإقامة الصلاة، عندما أراد القرآن الكريم أن يعرفنا على الولي بعد النبي صلى الله عليه وآله، بماذا عرفنا بعد الإيمان؟ بأنه يقيم الصلاة وماذا؟ ويؤتي الزكاة. فهذا الولي الأعظم بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي كما يقول الشاعر: جمعت في صفاتك الأضداد، تركت كل تلك الصفات، لا العلم ذكر، لا الشجاعة ذكرت، لا الزهد ذكر، وخصص الأمر بماذا؟ بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة بما تمثل من عبودية لله تبارك وتعالى، وإيتاء الزكاة إقامة الصلاة بما تمثل من عبودية لله، أي علاقة بين العبد وخالقه، وإيتاء الزكاة بما تمثل من علاقة بين العبد وأخيه العبد، وهذان متكاملان، لا يمكن أن تكمل العبودية لله إلا من خلال رعاية خلق الله. الخلق عيال الله، وأكرمكم إلى الله من؟ أو أحسنكم إلى عياله وأكرمكم على عياله، مضمون الحديث. فإذا هاتان الخصلتان بينهما تناسب، الإسلام لا يدعو إلى رهبانية وإلى أن الإنسان يهتم فقط بعلاقته مع ربه. هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى لا تكون كاملة إلا بإضافة العلاقة مع الخلق له. عبودية علي عليه السلام وعاطفة علي التي أدت إلى التصدق بخاتمه وهو في حين عبوديته هي التي أعطته هذا المقام أن يكون هو الولي الأعظم. فإذن المحسن هو من يكون عبدا لله بما تمثله إقامة الصلاة، والمحسن هو ذلك الإنسان الذي يعطف على عيال الله على خلق الله تبارك وتعالى من خلال ما تمثله إيتاء الزكاة. وكل ذلك نشأت من أن المحسن وصل إلى مرحلة اليقين بالآخرة، ومرحلة اليقين بالآخرة تتضمن كل العقائد على الإطلاق. لا يمكن اليقين بالآخرة إلا من خلال المرسل والرسول، إلا من خلال الإيقان بالتوحيد والإيقان بالرسالة وبوجود رسوله. والآخرة إنما هي مرحلة للحساب على هذا الإيمان. فإذن هذه هي المحطة الثانية في هذه الآية المباركة. المحطة الثالثة لقائل أن يقول أن إيتاء الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا الإيتاء للزكاة يتناسب مع الآيات المدنية، لأن الزكاة متى شرعت؟ شرعت في المدينة المنورة ولم تشرع في مكة. وسورة لقمان ماذا؟ مكية، من السور المكية. لأجل ذلك في ابتداء البحث عن السورة ذكرنا أن بعض علماء التفسير قال بأن تمام السورة مكية باستثناء هذه الآية. وجد أن إيتاء الزكاة شرع في المدينة المنورة، فكيف يتناسب مع كون الآية مكية؟ هناك توجيهات متعددة للعلماء. في الواقع باعتقادي الأمر سهل في هذه الآية، لأن الزكاة لا يقصد منها هنا المعنى الاصطلاحي، وهي الزكاة الواجبة في مقابل الصدقة المستحبة وفي مقابل الخمس. وإنما المقصود من الزكاة هنا الإعطاء للمال، وإيجاد هذه العلاقة بين الغني والفقير، وهذا لا يفرق فيه بين مكة وبين المدينة، فإن هذه التعاليم العامة للإسلام التي حببت الناس فدخلوا في دين الله أفواجا، هذه قد طرحها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منذ بداية بعثته. نعم التشريعات الخاصة جاءت مرحلية وآنية بحسب الزمان والمكان، أما عموم الشريعة بعموماتها العامة التي جذبت من كان يعيش في الجزيرة العربية قد بينت في ذاك الزمن. ومن جملة الأمور التي بينت هي الصدقة والعطف على المحتاج ومساعدة الغير، هذه كلها زكاة. فحينئذ لا يشكل على هذه الآية، ولا يكون ذلك مدعاة لاستثناء هذه الآية من كون الصورة مكية، من دون أن يكون لنا عندنا أي دليل نقلي خاص في ذلك. مجرد أنه عبر بيؤتون الزكاة لا يكون دليلا على أن هذه الآية ماذا؟ مدنية، خصوصا أنها واقعة في سياق مترابط كما بينا. يعني الآية بعد أن ذكرت المحسنين ذكرت صفات المحسنين، لا يعقل أنه ذكر المحسنين في مكة ثم أجل ذلك وذكر صفات المحسنين في المدينة المنورة. الظاهر هذا أنه مقطع واحد، وأنه نزول مقطعي واحد، لا أنه نزلت هذه الآيات المترابطة بصورة تدريجية. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. لا مانع من ذلك، يعني أنه في مقام تعداد الأمور، لكن الظاهر أن الزكاة في الأهم الأغلب في القرآن الكريم مذكورة بمعناها العام، لا خصوص الزكاة اللي هي باب فقهي معين.